الآن وصلنا فيما مضى إلى ما ذكره الإخباريون من دعوة التفصيل في حجية الظواهر بين ظواهر الكتاب فهي غير حجة وبين ظواهر غيره فهي حجة. قلنا فيما مضى أنهم استندوا في هذه الدعوة إلى وجوه خمسة، هذه الوجوه كلها ضعيفة ومردودة ولا يمكن المساعدة على اعتبارها. ثم دخل المصنف إلى مطلب يختلف عن ما ذكره الإخباريون، وهي أن هناك شبهة يمكن معها هذه الشبهة دعوى تحريف، دعوى عدم جواز العمل بظواهر الكتاب. هو أصل كلامه أنه هل يجوز العمل بظواهر الكتاب أو لا؟ الظواهر حجة، لكن هل ظواهر غير ظواهر الكتاب حجة كظواهر غيره أو لا؟ تقدم فيما مضى التفصيل الذي ذكره الإخباريون. هنا يمكن طرح شبهة أخرى غير شبهة الإخباريين، حاصلها أنه لا يجوز التسوء إلى الشبهة، أنه لا يجوز التعويل على ظواهر الكتاب، وذلك لورود التحريف فيه، يعني دعوة التحريف ورد التحريف فيه، ومما يدل على ذلك ورود بعض الأخبار. الأخبار دلت اللي يراجع بحار الأنوار وغيرها يجد أن هناك أخبار يمكن أن يستظهر منها دعوة التحريف. ومن المعلوم أن التحريف إما أن يكون بإسقاط آية وهو الأغلب والمعروف، أو عن طريق التصحيح وتغيير بعض الألفاظ ببعضها الآخر، وكلاهما أي دعوة الإسقاط بعض الآيات أو دعوة التصحيح مما يضر التمسك بظاهر الكتاب. كيف؟ هل نزال في الشبهة؟ لا نزال في الشبهة. كل من دعوة التصحيح أي تغيير ودعوة الإسقاط مما يضر بالتمسك بظواهر الكتاب، وذلك لاحتمال أن يكون ما سقط من الكتاب أو ما غير فيه أي من التصحيح إنما يكون فيه خلاف الظاهر. فإذا كان فيه خلاف الظاهر أن وكيف لنا أن نتمسك بالظواهر مع احتمال شنو مولانا؟ مع احتمال وجود ما يخالف ذلك الظاهر. وهذه الدعوة أي دعوة التحريف دليلها الأخبار والاعتبار، ولكن دليل دعوة التحريف على ما قيل الأخبار والاعتبار. أما الأخبار فنجد من يراجع كتب الحديث يجد أن هناك ما يوحي ويشير بل يصرح إلى دعوة الإخبار، إلى دعوة التحريف. وأما الاعتبار فنجد أن هناك بعض الآيات مما لا ينسجم فيها بعضها أي بعض الآية مع البعض الآخر. كيف؟ يقول إذا لاحظنا آية اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا، أي لا تعدلوا طبعا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. شوف التفت إلى الآية، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي لا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. نجد أنه لا توجد هناك ملازمة بين صدر الآية وبين بينها. شنو الملازمة بين العدالة في اليتامى وبين نكاح ما طاب من النساء؟ فمن غير البعيد، هذا صاحب الشبهة يقول، فمن غير البعيد أن هناك تحريفا، لأن كلام الله تعالى هو الأعلى وقمة ما يمكن أن يبلغه شنو؟ يبلغه الإعجاز والرقي. فكيف يمكن أن ترد ملازمة هنا بين عدالة اليتامى وبين نكاح ما طاب من النساء أننا نجد في مقام الاعتبار أنه لا ملازمة بينهما، فهذا كاشف على أن التحريف واسع في الكتاب، ومع القطع بوقوع التحريف أن لنا أن نتمسك بهذه الظواهر مع احتمال وجود ما يخالفها. هذا اللي حاصل الشكر حاصل الرجل من المصنف. يقول المصنف إن دعوة التحريف وإن كانت غير بعيدة، يعني دعوة التحريف هي غير بعيدة، لكن مع ذلك إن التحريف على نوعين. نوع هو عبارة عن إسقاط جملة مستقلة بإفادتها عن غيرها، ويمكن أن يكون التحريف قد وقع بإسقاط ما يخالف الظاهر، وأن لنا علم أن الذي سقط هو ما كان يخالف الواقع أو ما كان يخالف ظاهر الكتاب. ألا يحتمل أن يكون ساقط جملة مستقلة في الإفادة على الجملة الأخرى، وبالتالي لا علم لنا على أن الذي سقط هو كان يخالف الظاهر، فالنتيجة أنه مع عدم ذلك العلم تعرفون أن الحجية لا ترتفع إلا بمن؟ إلا بالقطع بمن؟ بوجود ما يخالف الظاهر، ونحن نشك أن الساقط كان ما يخالف الكتاب أو ما يخالف ظاهر القرآن، يحتمل أن يكون الساقط مستقل، وبالتالي لا طريق لنا لإحراز أن الساقط في الكتاب هو ما يخالف القرآن، يحتمل أن يكون الساقط جملة مستقلة. هذا من جهة، هذا هو الرد الأول. الرد الثاني التسولي يسمونه الرد التنزيلي. لو تنزلنا وسلمنا، ما تقولني لو تنزلنا وسلمنا بوجود ذلك العلم الإجمالي بمن؟ وجود العلم الإجمالي بسقوط ما يخالف ظاهر القرآن، سلمنا أن الساقط منه هو ما يخالف القرآن، مدنا كاحتمالية احتمال أن يكون الساقط جملة مستقلة بالإفادة، ويحتمل أن يكون الساقط ما يخالف الظاهر. فمع وجود هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال به على ماذا؟ على خلاف حجية ظواهر الكتاب. لو سلمنا أن الساقط هو شنو؟ هو ما يخالف الظاهر، سلمنا بذلك الشيء. حتى مع هذا التسليم ووجود العلم الإجمالي بوقوع ما يخالف الظاهر، هذا العلم الإجمالي شوي بعدكم يمين، هل يكون منجزا أو لا؟ هل يكون ذلك العلم الإجمالي بالتحريف وسقوط ما يخالف ظاهر الكتاب هل يكون منجزا أو لا؟ ويكون حجة أو لا؟ يقول المصنف هذا العلم الإجمالي تسول لا يكون حجة. ليش لا يكون حجة؟ لا يكون حجة، نحن مو سلمنا بسقوط ما يخالف الظاهر، سلمنا أن الساقط هو ما يخالف ظهور القرآن، يعني قرينة تصرف الظاهر عن ظهوره. يقول يفترض أن في القرآن منه ما هو محل ابتلاء وما هو غير محل الابتلاء، أما محل الابتلاء لنا نحن فهو آيات الأحكام فقط، وأما آيات القصص وآيات الأمثال وغيرها هي ليست محل للابتلاء. الذي يكون محل الابتلاء لنا هو شنو؟ نحن في مقام الاستنباط وآيات الأحكام، فبالتالي سيكون هناك علم إجمالي أطراف منه أطراف آيات الأحكام، وأطراف الأخرى منه آيات غير الأحكام. ومن المعلوم ودرستموه في الحلقات لا تذكرون أن العلم الإجمالي الذي يكون أطرافه خارجا عن محل الابتلاء هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ يفترض أن قسما من أطراف العلم الإجمالي واقع شنو؟ خارج عن محل الابتلاء، لأن أطراف العلم الإجمالي شنو آياته؟ آيات أحكام وآيات غير أحكام، آيات غير الأحكام خارج عن محل الابتلاء، فبالتالي يكون قسما من أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، وإذا كان خارجا عن محل الابتداء فلا يكون العلم الإجمالي حجة ولا يكون منجزا. بل لو قلنا بمنجزية العلم الإجمالي هنا لما استطعنا أن نتمسك بأي ظاهر في الكتاب، مع أن الأخبار والروايات أمرتنا من خلال ما ذكره المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام بالرجوع إلى الظاهر. فالنتيجة حتى مع وجود ذلك العلم الإجمالي بسقوط ما يخالف الظاهر، هذا العلم الإجمالي لا يكون حجة. اللهم استدراك إلا أن يكون ما سقط منه هو بقرينة متصلة، أن يكون الساقط أو أن تكون ما أو يكون خلاف الظاهر هو في قرينة متصلة، فحينئذ لا يمكن التمسك بالظواهر. ليش إذا كان بقرينة متصلة؟ مو عندنا تذكرون القرينة لو متصلة لو منفصلة؟ فهاي إذا كانت قرينة متصلة بالكلام فلا ينعقد الكلام ظهور. لما ذكرنا غير مرة أن الكلام لا ينعقد له ظهور إلا بعد المولانا، إلا بعد انتهاء الكلام. فلو أحرزنا أن الساقط هو قرينة متصلة أصلا لا ينعقد الكلام ظهور حتى نقول أنه ظهور ثم سقط عن الاعتبار، لأن القرينة المتصلة شنو سابقا بينها للعام الخاص، تمنع حجية الظاهر لو تمنع أصل ظهور الكلام، أحسنتم، تمنع أصل ظهور الكلام لأن القرينة المتصلة تمنع أصل ظهور الكلام. ثم تعرض إلى القراءات سيأتي لها تفصيلا إن شاء الله تعالى. قال ودعوى العلم الإجمالي، يقول هذه دعوة غير بعيدة، بس هو يقول حتى لو سلمنا بالتحريف، حتى لو سلمنا بالتحريف، التحريف مصداقين، أما سقوط جمل مستقلة يعني مستقلة عن غيرها أو سقوط شنو ما يخالف الظاهر، مو قرائن تخالف ظاهر الكتاب، يقول فما دام أن الظواهر حجة فلا تلغى حجية تبيح المولانا إلا بالقطع بحجية أخرى. وإحنا ما نعلم أن الساقط هو شنو، هو ما يخالف الظاهر. قال ودعوة، طبعا هاي ما له علاقة بالكلام الإفطاري، هذا في الكلام جديد، بس هو أيضا ناظر إما ناظر هذا الكلام إلى التفصيل بين حجية غير الظاهر يعني غير ظاهر الكتاب وعدم حجية ظواهر الكتاب. ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه، أي في الكتاب القديم، بنحو إما بإسقاط يعني إما بإسقاط بعض الآيات، لأن دعوة التحريف إما بإسقاط بعض الآيات كما قيل أنه كانت هناك آيات كآية الرجل على ما نقله بعض العامة، والآية أتصور يمكن سورة الأحزاب على ما قيل أنها كانت 200 آية فدخل داجن فأكلها على ما نصب في بعض كتب العامة، في كتب العامة دعوة التحريف أكثر مما موجود في كتبنا. والمضحك المبكي عندما تجد بعض قنواتهم وبعض وسائل إعلامهم المرئي منه والمقرئ والمقروء تجد أنهم ينسبون ويستهمون الشيعة بالتحريف. نحن لا ننكر وجود بعض الأحاديث ولكنها طبعا ضعيفة بدعوة التحريف، لكن ما موجود في صحاحهم الذي لا يأتيه الباطل حسب ما يزعمون لا من بين أيديه ولا من خلفه، نجد أن كثر ما ورد عنهم دعوة التحريف، دعوة قضية الداجن الذي أكل شيئا من القرآن، ودعوة إرضاء الكبير، ودعوة الرضعات الخمسة، إلى آخر ما ذكر في كتبهم. ولذلك بعض محققين عندما سئل في مقام المناظرة عن أنه يتهم الشيعة بالتحريف قال أنا عندي من الوثائق والأدلة الكثيرة جدا التي تدين الطرف الآخر بالتحريف، وليس نحن الذي يقال لنا أننا ندعي التحريف، لأننا أولا لا نؤمن بقدسية وصحة شنو جميع كتبنا، تعرفون كتب الأحاديث كلها شنو؟ إلها تعرف على الكتاب وعلى السنة وعلى هذه المرجحات، بخلاف الطرف الآخر فإنه يؤمن ويقدس جميع أخباره الموجودة في كتبه وخاصة الصحاح الست. جيد، هذا من جهة. من جهة أخرى أنا لا أريد أن أفتح الباب، شوف التفت إلى النكتة هذا، يقول أنا لا أريد أن أفتح الباب وأأتي بالأدلة والشواهد الكثيرة التي تقول منكم يعني من الطرف الآخر بتحريف القرآن، لأن بالنتيجة لو أثبتت أن الطرف الآخر هو الذي ادعى التحريف سيقع وباله أولا وأخيرا على ماذا؟ على المعجزة الأدبية إن هو منهم ولا من القرآن. يقول أنا أستغرب أنتم تشكلون على الشيعة بهذا، ولو صحت دعواكم هذا يكون دليلا على تنقيص القرآن في غير أعين المسلمين، بل حتى في أعين المسلمين، لأن إذا ادعت الشيعة التحريف والسنة ادعت التحريف، يقول هو هذا الشيء الوحيد الذي يقدسه عامة المسلمين، فلو كثر اللغط والكلام فيه ودعوى من هنا ودعوى من هناك استلزم ذلك تنقيص والحط من كرامة ومعجزة في الكتاب، فكيف لنا أن نستدل بالقرآن على بطلان شنو؟ على بطلان الأديان السابقة، لأننا ندعي أن القرآن شنو مولانا؟ لا تحريف فيه. فيقول أنتم الآن يعني ما معنى كلامه؟ أستغرب تقاتلون وتهرجون وترفعون الأصوات لأن الشيعة تدعي تحريف القرآن، والنتيجة حتى لو أثبتوها على الشيعة راح يكون وبالها على ماذا؟ على القرآن الذي أنتم تؤمنون به وتستدلون به. أحسنتم، يعني حتى لو سلمنا صحته مع ضعف سنته لا بد من حملها باعتبار أنه شايفين نظرات رواية صحيحة. سيد الثوري أحيانا رحمة الله عليه باستدلالات وغير سيد الثوري يقول رواية صحيحة ولكنها خلاف الضرورة، شيء عبر عنها بسطر واحد شيء يقول ولا بد من رد علمها علما إلى أهله. رواية صحيحة واضحة الدلالة على شيء، لكن غاية ما في الأمر أن هذا الشيء الموجود في الخبر الصحيح السند الواضح الدلالة يخالف ضرورة، فشيء عبر عن نسيج الكوري وغيره يقول ولا بد من رد علم هذا الخبر إلنا إلى أهله. لذلك حتى لو سلمنا صحة هذه الأخبار لا بد لنا من تأويلها. قال إما بدعوة لإسقاط بعض الآيات أو التصحيح، تصحيح يعني تغيير بعض الألفاظ مكان ألفاظ أخرى، كما قيل مثلا قيل أن آية النبأ اختلفوا في قراءتها فتبينوا أو فتثبتوا، وإن جاءكم فاسق بنبأ قرأت وإن كانت الرواية الأشهر هي شنو فتبينوا، وإن كانت هناك قراءات فتثبتوا. لو صحت هاتين القراءتين فيكون هذا عبارة عن شنو؟ تصحيح. تصحيح هو شنو؟ تغيير لفظ مكان لفظ. وإن كانت وصيه هذه الدعوة أي دعوة العلم الإجمالي غير بعيدة كما يشهد به أي به أي بالتحريف بعض الأخبار التي رواها أصحابنا ويساعده الاعتبار، الأخبار والاعتبار، الأخبار بينا والاعتبار قلنا مثل من؟ مثل آية اليتامى عليكم السلام، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قيل أن هذه الآية شنو الملازمة بين القسط والعدالة في اليتامى وبين نكاح النساء ويساعده الاعتبار، إلا أن حضرة المصنف إلا أنه أي دعوى التحريف لا يمنع من حجية ظواهره أي ظواهر الكتاب لعدم العلم، يعني ما لعدم القطع، لأن جنة التحريف إما أن يكون الساقط على تقدير السقوط، إما أن يكون الساقط شنو آية مستقلة بالمفاد عن الآية الأخرى وهي لا تضر بنا، إذا كان الساقط آية لا تضر بالظواهر، أو يحتمل أن يكون الساقط هو ما يخالف الظاهر، وأنى لنا أن نعلم أن الساقط هو شنو ما يخالف الظاهر، فتبقى الظواهر على الحجية ما لم يرد عليها ما يرفع ذلك القهور. لعدم العلم والقطع والجزم واليقين والإحراز بوقوع خلل فيها في هذه الظواهر بذلك أي بوقوع التحريف أصلا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول لو سلمنا شوي باكمين أن الساقط هو منه ما يخالف الظاهر لو سلمنا، يقول مع ذلك أيضا لا يضر، لأن هذا العلم الإجمالي منجز حجة أو ليس منجزا؟ لا يكون منجزا. ليش لا يكون منجزا؟ لأن القرآن فيه من الظواهر أطرافه آيات أحكام اللي هي محل ابتلاء وغير آيات الأحكام، واضح؟ ومن المعلوم أن العلم الإجمالي ذلك لا يكون حجة على ما سيأتي تفصيله إذا كانت بعض أطرافه شنو؟ خارج عن محل الابتلاء. والمفروض أن بعض، لأن مو أقل احتمال مولانا أطرافه أنه أن يكون الساقط هو شنو ما يخالف الظاهر في غير آيات الأحكام، فبالتالي تكون بعض أطراف العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء، فلا يكون العلم الإجمالي حجة حينئذ. ولو سلم، أي ولو سلم وقوع الخلل في الظواهر، مو لو سلم التحريف، لا، لو سلم وقوع الخلل في الظواهر فلا علم، يعني فلا علم لنا تفصيلي بوقوعه، أي بوقوع الخلل أو التحريف في خصوص آيات الأحكام التي هي محل الكلام ومحل البحث ومحل الابتلاء. والعلم الإجمالي فيها، والعلم أي والعلم الإجمالي بوقوعه أي بوقوع الخلل بوقوع التحريف فيها أي في آيات الأحكام أو في غير آيات الأحكام من الآيات الواردة كآيات القصص وآيات الأمثال وآيات العبر ونحو ذلك من الآيات. تذكرون أن القرآن مشتمل على أحكام وأمثال وقصص وعبر ومواعظ وإلى آخره. غير ظاهر، هذا غير خبر لقوله والعلم، غير ظاهر بحجية آياتها أي آيات الأحكام التي هي محل الابتلاء. ليش؟ لعدم، هذا تعليل، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات غير آيات الأحكام. هذه ليست حجة، ليست محل للابتلاء. طبعا أقصد غير حجة، يعني شنو المراد من غير حجة؟ يعني يقول عدم حجية لأنها ليست محل للابتلاء غير آيات الأحكام، فقط التي تكون محل الابتلاء هي آيات الأحكام، هذا معنى الحجية، هذا معناها. وإن كان بعضهم يقول حتى آيات القصص يمكن الاستدلال بها على الأحكام، يعني يسمونها آية قصة وفي نفس الوقت آية أحكام. من يتذكر هي آية قصة وفي نفس الوقت آية أحكام؟ قصة موسى أحسنتم، قصة موسى وقصة شنو أحسنتم، عندما طلبت بنتي النبي منه أن يستأجرها، ما معنى الآية ما تستحضرني، واستأجر القوي المتين أو الأمين
يا أبا تستأجر خير من استأجر القوي.
فهي تتحدث عن قصة لكن في نفس الوقت هي شنو استفيد منها؟ استفيد منها آية حكم، وهي أن من يستأجر فيه يشترط فيه النزاهة والقوة والمكنة وإلى آخره. لعدم حجية ظاهر سائر الآيات والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجية الظواهر حجيتها شوكت. طيب قال إذا كانت الظواهر، إذا كانت أي الظواهر كلها يعني في آيات الأحكام وفي غيرها حجة، والحال أن ما يكون حجة علينا هو منه هو آيات الأحكام. وإلا شنو إلا؟ أي وإلا لو كان العلم الإجمالي بوقوع الخلل مانعا من التمسك لهذه الظواهر قال لا يكاد ينفك ظاهر، أي ظاهر من ظواهر القرآن عن ذلك أي عن وقوع الخلل، وهذا ينافي ما ورد عنهم عليه السلام من أي شيء من ارجاع بعض الاخبار، ارجاع بعض الرواد الى التمسك بالظواهر. قال تفهم، هاي بس تفهم، لعله اشاره الى المنع من حجيه ما عدا ايات الاحكام، فان حجيه كل شيء بحسبه، فحجيه ايات الاحكام هي بمعنى انها منجزه للتكليف خارجه، وحجيه غير ايات الاحكام هي بمعنى، طبعا كايات القصص وغيرها، هي بمعنى انها صحيحه صادقه مطابقه للواقع، ويجوز الاستكال والاعتماد عليها في مقام الاخبار بكسر الالف، في مقام الاخبار عن مضامينها، فتكون موردا للابتلاء. قال المصنف، نرجع الى كلام المصنف، قال نعم لو كان الخلل، هذا اللي قلنا لكم، اذا كان الخلل بقرينه متصله فيمنع او لا يمنع؟ لا، غلط تقول يمنع، تقول اصلا ماكو ظاهر، تقول يمنع من التمسك بالظواهر، ازاي تفترض؟ لكن ازاي تفترض ان هناك ظاهر وهذه القرينه المتصله تمنع؟ لا، هو اصلا لا ينعقد بالكلام ظهورون. نعم لو كان الخلل المحتمل والواقع فيه، اي في ظاهر ايات الاحكام او في غيره، اي في غير ظاهر ايات الاحكام، بما اتصلت به، اي بالقرينه المتصله، بما اتصل بها بالقرينه المتصله، لاخل بحجيته، اي بحجيه ظواهر الكتاب. ليش تعليل؟ قال لعدم، شوف ما قال لمنع، ما قال ان هناك مانعون، لا، قال اصلا لا ينعقد للكلام ظهور، لعدم انعقاد ظهور له، اي لظاهر الايات حينئذ، اي حين احتفاظه واتصاله بالقرينه المتصله، وان انعقد وصيه، وان انعقد له اي ظاهر الكتاب الظهور لولا اتصاله، يعني لو لم يكن متصلا لانعقد له الظهور. ثم ان التحقيق شويه دستوري، عندنا ثبته في موارد، هو ان يكون لظاهر الكتاب قراءتين، ان يكون له قراءتين، يعني مثلا ثبت في بعض الايات انها تقرا على وجهين، ولعله اشهر آية هي شنو؟ آية تطهرنا أو تطهرنا. فتعلمون أنه لو قرأت على الأول، أي بالتخفيف حتى يطهرنا، لدل ذلك على أن المرأة بمجرد نقائها من الدم وانقطاع الدم، انقطاع برق، يعني انقطع الحي، جاز للرجل شنو؟ وضعها و التقرب منها ان قرات بالتخفيف، فهذا هو معنى الطهر. وان قرات بالتجديد حتى يطهرن، فحينئذ معنى الطهاره هنا بمعنى الاغتسال، وبالتالي فان الرجل لا حق له وضع زوجته الا بعد شيئين، نقاؤها واغتسالها من حدث الحيض. ومن المعلوم أن كلا القراءتين شنو؟ محتمل في نفسه. يقول المصنف إذا كان بهذا المعنى سقط الظاهر على الحجية، ولا يمكن الاستدلال على كلا الوجهين، لأنه كما أن الوجه الأول محتمل ظهوره في هذا المعنى في التخفيف، كذلك يحتمل ظهوره في من؟ في المعنى الثاني. فلم يثبت ان هذا الاول هو من القران، الاحتمال ان يكون شنو؟ الثاني هو من القران، وكذلك لم يثبت الثاني، الاحتمال ان يكون شنو؟ الاول من القران. فلا يمكن التمسك لا بظهوره في التخفيف ولا بظهوره في مولانا بالتجديد. فلا بد لنا في الكلام من التماس دليل آخر على جواز أو عدم جواز وصف المرأة في الفترة الفاصلة بين من وبين من مولانا بين النقاء والغسل. فلا يمكن أن أتمسك لا برواية التخفيف ولا برواية مولانا التجديد، لأن ما أستطيع التمسك بظاهر التخفيف لاحتمال أن يكون ليس من القرآن، والظاهر الذي يكون حجة يا ظاهر القرآن يحتمل أن يكون الثاني. فهل ثبت مع وجود الاحتمال الثاني وهو التجديد أن يكون التخفيف من القرآن حتى يكون ظاهره حجة؟ وإذا تمسكت بالتجديد برواية التجديد أنت عندك إحراز أنه من القرآن، ما عندك إحراز حتى يكون ظاهره حجة، والظاهر الذي يكون حجة ظاهر من؟ ظاهر ما أخرج أنه من القرآن، فلا يمكن التمسك بهما. إن قلت شوي بعد يمين، إن قلت أنه ثبت بالتواتر، ثبت بالتواتر هذه القراءة أي قراءة التجديد وقراءة التخفيف، ومن المعلوم أن التواتر هو شنو؟ حجة. وإن لم نقل بالتواتر، هذا لا يزال كلام المستشكل والمتواتر، وإن لم نقل بالتواتر فلا أقل من جواز التمسك بالاستدلال بأحد هاتين القراءتين لما دل عن الإمام الصادق عليه السلام بما معناه أنه اقرأوا كما يقرأ الناس، ولما أن الناس تقرأه على هذا الوجه وتقرأه على هذا الوجه فإذا جازت قراءته على كلا الوجهين جاز الاستدلال على جواز القراءة. بمعنى جواز الاستدلال؟ جواز الاستدلال على هذا الوجه أو على هذا الوجه. قال المصنف أولا لم يثبت، هاي رد المصنف على التوهم، لم يثبت تواتر قراءة، لم تثبت التواتر وإن قال المشهور بالتواتر، لكن عند يعني ما ثابت التواتر، يعني لم يثبت بالأخبار الصحيحة تواتر هذه القراءة. اثنين أنه لا توجد ملازمة بين جواز القراءة بأحد الوجهين وبين الاستدلال بهما شنو مولانا على حكم آخر. نعم يجوز قراءتهم مثلا بالصلاة وغيرها، لا نستطيع أن نستكشف ملازمة بين أن الشيء أو شيء من القرآن يجوز قراءته وبالتالي يجوز الاستدلال بهذه الملازمة النوعة، لأنها لم يدل عليها لا دليل من العقل ولا من الشرع. ثم إن التحقيق أن الاختلاف أي اختلاف القراءات أو اختلاف القراء في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يطهرن أو يطهرن بالتجديد أي يطهرن والتخفيف للآية ولا تحرموهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله. قال يوجد، هذا خبر إن التحقيق، يوجد الإخلال بجواز التمسك وجواز الاستدلال بآيات الكتاب. ليش يوجد الإخلال؟ قال لعدم إحراز ما هو القرآن، لأن إذا تمسكت بالتخفيف أنت عندك إحراز أنه القرآن، ألا يحتمل أن يكون القرآن هو شنو؟ التجديد. وإذا تمسكت بالتجديد ألا يحتمل أن يكون القرآن هو منه؟ التخفيف. فلا إحراز لنا أنه من القرآن حتى نتمسك به. ولم يثبت، هذا ولم يثبت وهم وجد، حاصل الوهم شنو؟ حاصل الوهم كان قلنا أنه حتى أو يمكن التمسك بكلا القراءتين لدعوى التواتر على القراءة بجميع ما ورد عنه. هذا من جهة أخرى، حتى لو سلمنا عدم التواتر هذا المستشكل يقول فولا أقل يمكننا التمسك بقول الصادق عليه السلام جواز القراءة بكل ما قرأ الناس، يمكننا التمسك بجواز القراءة على ماذا؟ على جواز الاستدلال. إذن كم دعوة للمتوهم؟ دعوة التواتر على القراءة بجميع الوجوب الدعوة الثانية دعوة الملازمة بين أي شيء وأي شيء، بين جواز القراءة وجواز الاستدلال. المصنف قال لم يثبت التواتر، وبعد ولم تثبت الملازمة، ولم يثبت تواتر القراءات. وإن قال المشهور به، طبعا مشهور مو بس مشهور الإمام، يعني مشهور يقصدي مشهور القراء وغيرهم، يقول ما عندنا هيك تواتر القراءات، هذا رد الدعوة الأولى. والدعوة الثانية ولا جواز، يعني ولم يثبت جواز الاستدلال بها أي بالقراءات. إذا ما هو الثابت؟ ما هو الثابت؟ أحسنتم، جواز القراءة بقول الصادق إذا قد تسجد اقرأ كما يقرأ الناس، اقرأ كما يقرأ الناس، فإن هذا الحديث أي اقرأ كما يقرأ الناس إنما يثبت فقط وفقط شنو؟ جواز القراءة، ولا ملازمة يقول المصنف بين جواز القراءة وجواز الاستدلال. قال المصنف ولا جواز الاستدلال بها أي بهذه الآيات المختلفة في قراءته، وإن وصيف وإن نسب إلى المشهور تواترها أي تواتر القراءة، ولكنه أي ولكن دعوى التواتر مما لا أصله ولا دليل عليه، لا أصله أي لا دليل عليه، وإنما الثابت جواز القراءة بها أي بكل قراءة كانت في زمن المعصومين عليهم السلام. صحيح، لأن الإمام الصادق أشار بكل وضوح اقرأ كما يقرأ الناس، فكل قراءة كانت موجودة في زمن المعصومين يجوز قراءتها، لكن ما عنده ملازمة بين جواز القراءة وجواز الاستدلال. قال ولا ملازمة بينهما، بيننا وبين ممتاز، بين جواز القراءة وجواز الاستدلال. ولو فرض شوية مثول حتى هنا يريد يرد على الشيخ الأعظم، تفتوا إلى رد على الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ الشيخ الأعظم يدعي أنه إذا ثبتت صحة الاستدلال، يقول حتى لو ثبتنا جواز الاستدلال فحينئذ يقع التعارض بينهما، يقع التعارض بيننا وبيننا، يقع التعارض بين هذه القراءة، يعني ثبتنا جواز الاستدلال بهما، لأن مقتضى الأولى التخفيف هو شنو؟ جواز الوسط في الفترة، الفترة ما بين النقاء والوسط. طبعا شوف المؤدل، مؤدل تخفيف، وطبعا دائما التعارض وين يقع؟ بين الدليلين أو بين المدلولين، بين أصول في أصول مضبطة، وين يقع؟ بين نفس الدليل أو بين مدلول الدليل؟ بالمدلول، يعني ما مؤدى الدليل المدلول، لأن مؤدى التخفيف شنو؟ احنا كلامنا بالفتح جواز الوطن، ومؤدى التجديد هو شنو؟ حرمة الوطن. يقول الشيخ الأعظم يقع بينهما التعارض إذا وقع، شو نتفق إلى كلام الشيخ الأعظم، وإذا وقع التعارض بينهما فنعمل أدوات التعارض. شنو أدوات التعارض؟ إذا مر عليكم مرجحات باب التعارض، مرجحات العرض على الكتاب، العرض على السنة، العرض على العامة، كون مشهورة، أي القراءتين مشهورة. يقول المصنف هل كلام الشيخ الأعظم صحيح؟ إذا سلمنا بالتعارض هل نعمل أحكام التعارض أو لا نعملها؟ أحكام التعارض ومرجحات التعارض نعملها لو ما نعملها؟ الشيخ الأعظم أعمل، يقول بما أن بينهما تعارض، فإذا كان بينهما تعارض وين نرجع؟ إلى مرجحات باب التعارض. المصنف يقول لا يمكن مع تعارض القراءتين الرجوع إلى مرجحات باب التعارض. ليش؟ يقول لأن مرجحات، تركني، لأن مرجحات باب التعارض إنما تكون مختصة بالأخبار المتعارضة فقط وفقط، لا أن لها عموم يشمل كل ما تقع بينهما من تعارض، ولو كان التعارض بما بالقراءة. يقول مرجحات باب التعارض موجودة، لكن إنما تعالج، ماذا تعالج هذه المرجحات؟ أحسنتم، الأخبار المتعارضة، لا أنها تعالج، يعبرون عنها الأخبار العلاجية، لأن أفعال كل دليلين متعارضين ولو كان منشأهما شنو القراءة، فيسمى الدليل أخص من المولان أخص من المدعى. صحيح تعارض لكن تعارض خطة خاصة. ولو فرض جواز الاستدلال، لو سلمنا بجواز الاستدلال بها أي القراءات، فلا وجه لملاحظة أي للرجوع لقواعد الترجيح بين القراءات بعد كون الأصل، الأصل أي القاعدة الأولية. تدرون الأصل في التعارض شنو؟ الأصل في التعارض ما شنو؟ التفاقم. وإن كان سيأتي من المصنف ما يخالف هذا الشيء، سيأتي من المصنف يقول الأصل في التعارض هو التخير على ما سيأتي بيانا. الأصل في التعارض الأمارات هو سقوطها. شوفوا سقوطها إذا بنينا على ماذا؟ إحنا عندنا شوف، عندنا طريقية وعندنا سببية. بناء على الطريقية شو يكون إذا تعارض الخبران؟ إذا تعارض الخبران أو إذا تعارض الدليلات ولم يوجد المرجح بينهما، بناء على الطريقية الإمامية الذي تقول بالطريقية أن الأمارات هي شنو؟ طريق للواقع. خذها قاعدة، الأصل إذا الأصل في المتعارضين بناء على الطريقية نحن الإمامية، الأصل هو التفاقم. يعني إذا ما وجدت مرجح فيتفاقم كلا الدليلين المتعارضين. أما بناء على السببية، يعني بناء على السببية قول الإخباريين أو قول الأشاعرة، قول الأشاعرة، فبناء على التعارض ما هو الأصل عندهم؟ التخير. إذن يسقط كلا الدليلين. الأصل هو سقوطها أي سقوط الأمارات، سقوط كلا القراءتين عن الحجية في خصوص المؤدى. طبعا في خصوص المؤدى بمعنى بخصوص المدلول المطابق فقط يسقط، أما الالتزامي لا يسقط. بناء على من يقول ماذا يقول؟ تذكرون المبدأ اللي أخذناه؟ أحسنتم. وقع الكلام إذا سقط المدلول المطابق يسقط أو لا يسقط المدلول الالتزامي. من اللي ماخذ ويانا الأصول المضطر تذكرون؟ شو يقول الشيخ المضطر؟ سقوط المبذول المطابق يسقط الالتزامي أو لا يسقطه؟ لا يسقطه، بخلاف السيد الشهيد والسيد القوئي رحمة الله عليه الذي قال إذا سقط المطابق عن الحجية سقط الالتزامي على تفصيل بيننا. خصوص المؤدى بناء على اعتبار الأمارات من باب الطريقية اللي هو مسلك الإمامية، والتخير يعني والأصل التخير بين هذه الأمارات بناء على السببية. نرجع إلى الطريقية شوية تسمون إن هذا مطلب لطيف وبيث تفضيل. إحنا نقول الأصل في المتعارضين شنو بناء على الطريقية؟ شنو؟ التفاقم. إذا سقط عن الحجية إلما نرجع في خصوص هذه الآية المراجعة الدرس، في خصوص هذه الآية إلما نرجع راح أذن. لو كنا نحن والاستصحاب، فالاستصحاب ماذا يقتضي في هذه الفترة؟ فترة الفاصلة بين المولانا بين النقاء والكتب. لو كنا نحن والاستصحاب فماذا يقتضي الاستصحاب؟ عدم الجواب، لأن كنا على يقين بحرمة وطء الزوجة قبل النقاء وبعد النقاء وقبل الوصول نشك بما بارتفاع هذه الحرمة. فلو كنا نحن والاستصحاب لبنينا على حرمة وطئها، هذا بناء على الاستصحاب. ولو كنا نحن والعموم الأزماني نساءكم حرث لكم فآتوهن أو آتوا نساءكم أن شئتم فآتوا حرثكم أن شئتم. هذا لو قيل لأن لها عموم أزماني، يعني عموم أزماني أنها شنو جواز إتيان النساء والحرث أن شئتم في كل وقت باستثناء الأوقات التي دل على حرمته، فهل يجوز وطئها في فترة النقاء؟ هذا لو ما يجوز وطئها يجوز، لأن المخصص يعمل على شنو؟ على خصوص ما خصصه. من خصصه؟ يا فترة فترة الحيض. أما هذا فنشك في بقائها تحت عموم العام أو ورود التخصيص. تذكرون أخذنا سابقا أنه إذا شككنا في فرد ببقائه تحت عموم العام، العام الذي دل على الجواز أو تخصيصي، فما هو الأصل في المقام؟ بقائه تحت عموم العام. فهل يجوز الوطئ لو كنا نحن وهذا العموم الأزماني؟ فيقع التعارض بيننا وبين بين استصحاب حرمة الوطئ وبين العموم الأسباب الذي دل على شنو جواز وطئها في إلا في خصوص فترة الحيض. ممكن أقرأها بفضل الخط. قال مع عدم الدليل على الترجيح فلا بد من الرجوع حينئذ أي حين سقوط القراءات عن الحجية الأمارات بناء على الطريقية إلى الأصل العملي وهو الاستصحاب أو العموم إذا كان العموم أو الموجودة حسب اختلاف المقامات. والحمد لله رب العالمين. سأل الشيخ محمد أحسن
لا لا حرمة الوضع حرمة الوضع
الموضوع
الموضوع
هو الموضوع 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 الموضو